الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى أصل التقسيم اللي هو كان لهذا التقسيم عليكم السلام كان لهذا التقسيم اللي هو بلحاظ وجود الموضوع. كان هناك ذكر للقضية باعتبار وجود الموضوع، ثم بعد ذلك أصل التقسيم، لأن هذا التقسيم باعتبار وجود الموضوع هو المطلب الأول، المطلب الأصلي. وكانت هذه المقدمة اللي أشار إليها مقدمة للبيان حتى يفرق، وحتى يعني يحصل عند الإنسان قضية، وهذه القضية والتصور راح يستفيد من عنده المصنف في التقسيم الثاني، في التقسيم اللي هو تقسيم المعدولة والمحصلة، وأنه من الذي يكون أعم منهما. هناك قضية يوجد مثلا، من هو الأعم من قضيتين إحداهما معدولة وأخرى مثلا محصلة أو معدولتين. هذا الحديث يرتبط بهذه المقدمة، وهي المقدمة التي أشار فيها إلى أن القضية الموجبة التي يراد لها أن تكون صادقة فإنها تستدعي وجود الموضوع، القضية السالبة لا تستدعي وجود الموضوع. وقلنا بمعنى أنها لا تستدعي وجود الموضوع أن الموضوع ليس من الضروري أن يكون موجودا، فقد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. فهنا في هذا الحديث، في هذا البحث، عندهم بحث معقد في قضية أنه الموضوع إذا حكم عليه بحكم فلا بد أن يكون موجودا، وإذا وجد لا بد أن يكون موجودا في ظرف الحكم على أقل تقدير. هذه قضية معقدة، المصنف ما متعرض لها بالحقيقة، وإحنا من كذلك ما متعرض، وهي أنه المحكوم عليه الموضوع في لحظة الحكم عليه لا بد أن يكون موجودا ولو على أقل تقدير، وهو أن يكون متصورا. فهذا المقدار هل يمكن التنازل عنه بالنسبة لهذا الحديث؟ هل هو ضد مثل هذا الفهم؟ قالوا لا، لأن الحديث عن مسألة التواجد وعدم التواجد واشتراط التواجد وعدم اشتراط التواجد هذا بالنسبة إلى الخارج، لا بالنسبة إلى عالم الحكم اللي هو عالم الذهن، لأن الأحكام إنما هي يعني أمور تحصل للإنسان بمقتضى تعمله الذهني، تعمله العقلي. فهذا المحل الذي يكون فيه تعمل يعني عمل عقلي يجب أن يكون الموضوع موجودا ولو صورتان، صورة حتى أنا أحكم على شيء، حتى وإن كان الشيء غير موجود. أنا الآن كن أتصور ما هو أبو عيسى، كن أتصور فأحكم عليه. هسه هنا حلوا هذه المشكلة بهذه الطريقة، لكن المصنف ما تعرض لها، فنحن أيضا يعني نتعرض لها بالتفصيل، نتعرض لها بهذا الإجمال اللي هو لعله فيه فائدة، ولكنه بالنتيجة ما بيتعقيد، هناك أكو تعقيد بالكلام. ثم أشار في النهاية إلى أن وجود الموضوع تارة يكون في الذهن، تارة يكون في الخارج، وتارة يكون في نفس الأمر والواقع. حتى هنا باعتبار أن البعض قد يكون قضية نفس الأمر والواقع غير واضحة، نفس الأمر يعني كما يقول المناطق الشيء في حد نفسه هكذا، وجود الشيء يعني كون الشيء موجود، كون الشيء موجودا في نفس الأمر والواقع. طبعا هذا الأمر والواقع يعني هذا كما يقولون يعني في اللغة عطف تفسير، يعني عطف مجرد تفسير، يعني الأمر الذي هو الواقع أنه موجود في حد نفسه، في حد ذاته، تعبيراتهم الدقيقة، في حد ذاته موجود، في حد ذاته. شنو يعني موجود في حد ذاته؟ مثلا هذا القلم في حد ذاته بلحاظ ماهيته يعني موجود أو لا، حتى سواء كان موجود أو لم يكن موجود، بغض النظر هو في حد ذاته، يعني بالنظر إلى ماهيته هل يمكن، هل يحكم عليه بحد، يعني على هذه الطبيعة، هذه الطبيعة طبيعة هذا الموجود في حد نفسه، فيحكم عليها في نفس الأمر والواقع. هسه هسه نفس الامر والواقع هو وعاء كما يقال، وعاء شامل للذهن والخارج. طبعا عندنا قضايا يعبر عنها بالقضايا الذهنية، الامور اللي هي اساسا في الذهن واحكامها في الذهن، وعندنا قضايا خارجية يعني احكام لاشياء توجد في الخارج من قبيل زيد في الدرس، من قبيل كذا زيد مثلا ابن فلان كذا عالم او فلان مثلا مدرس، هذه احكام لاشياء موجوده في الخارج. في بعض الاحيان يوجد احكام لبعض الاشياء التي هي في حد ذاتها موجوده او من الممكن ان تكون موجوده، الا ان الانسان لا يجد لها وجودا لا في الذهن ولا في الخارج. فهي كانه يوجد ماذا؟ يوجد شيء اسمه نفس الامر والواقع، وكأنه ماذا؟ أعم من هذين المكانين أو أهم بين وعائين، وعائين وعائين التحقق. وضع الكلام بين الفلاسفة في هذا الأمر، في نفس الأمر والواقع، على أقوال، حتى مو مهم هذه الأقوال. المهم أنه نقول بأنه نفس الأمر والواقع معناه الشيء في حد نفسه. تنظر إلى هذا الإنسان في حد تحكم عليه، تقول الإنسان يأكل ويشرب. حتى هو موجود صادق ما موجود، هو في حد ذاته هذا يأكل ويشرب يثبت له ولا يثبت؟ فهذا في حد ذاته. فيقولون الشيء في حد نفسي، لذلك ماذا يقولون؟ يعني لا باعتبار معتذر ولا بفرض فارض، سواء وجد فارض أو لا، سواء وجد معتبر أو لا، هو في حد نفسه لا يتأثر لا بالاعتبار. أنا أعتبره موجود، أنا أفرضه موجود، لا ما يعني. هو الشيء في حد، يعني الشيء إذا تبعد لا يتأثر لا بالاعتبار ولا بالفرض. هنا في تقسيم هذه القضية قالوا عندنا ثلاث محال لتواجد موضوع القضية. تارة هو الخارج، طبعا كلمة الخارج هسه في بالكم أيضا لعله ناس يجونه. طبعا عندنا شيء موجود في الخارج وعندنا موجود خارجي، هسه المصطلحات لعله بعضها معقدة، لكن بالنتيجة هذه كلمة الخارج هنا تقال في قبال الذهن، يعني لما يقال خارج يعني في قبال الذهن، لكن عندهم كلمة الخارج أحيانا تطلق ويراد منها هذا العام، لأن كلمة الخارج مرة تطلق وتقابل هذا، ومرة تطلق كلمة الخارج ويراد منها الأعم اللي هو نفس الأمن والواقع، فتشمل الجميع. فبعض الأحيان الواحد يشوف كلمات تطلق هي كلمة الخارج ويشوفها لا أساسا هي مو مقابلة للذهن، هاي كأن الحديث فيها شامل حتى للذهن، يعني بمعنى أن استعملت كلمة الخارج بمعنى نفسها. هذا موجود حتى بالكتب الحديثة، لعله ما يكتبون مثل هذا الأمر، لكن بالكتب القديمة تجد مثل هذا الكلام، تجد أنه في بعض الأحيان تلقى كلمة الخارج وتلاحظ أنها شاملة حتى للذهن، مع أن المفروض هي قابل للذهن ما تكون شاملة. فيقولون بعض الأحيان الخارج معناته شنو؟ يعني محل تحقق الأشياء بغض النظر عن كونه خارجا كونه ذهنا. ولذلك قالوا نفس الأمر أعم من الذهن والخارج، أعم، بل لا ينحصر بهما، لا ينحصر بهما على بعض الكلمات. لذلك قال ولكن وجود موضوعه تارة يكون في الذهن فقط، موضوع محله الذهن فقط، في الخارج لا يمكن، من قبيل الأمور اللي هي أساسا في الخارج لا يمكن أن تكون موجودة فيه، ولكن نحن نستطيع أن نحكم عليها بأحكام ذهنية فتوجد في ذلك المحل ويحكم عليها بالحكم. هي في الخارج لا يمكن أن تكون موجودة كما في بعض الأمثلة. قال فتسمى ذهنية مثل كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. هسه اجتماع النقيضين واجتماع المثلين هما كما يقال هما من الأمور المتقابلة. الأمور المتقابلة مر عليكم بالتقابل، هو كل تناف بين معنيين يلزم من وجود أحدهما نفي الآخر. صار التعبير مني، يعني ما موجود عندكم بالمنطق، يعني كل معنيين متنافيين، أسود وأبيض، موجود وغير موجود، علة ومعلول، أب وابن، يعني نفس الجهة طبعا مع اتحاد الجهة، وهكذا. هذا قال ماذا يقال؟ يقال تقابل معان متقابلة. فعندما يقال اجتماع نقيضين، اجتماع ضدين، هل يوجد شيء اسمه اجتماع نقيضين في الخارج؟ هل يوجد شيء اسمه اجتماع مثلين في الخارج؟ يقولون لا، لا يوجد لا هذا ولا هذا. إذن هذه من الأمور التي لا توجد في الخارج. فقال نحن كيف نحكم بتغاير اجتماع النقيضين عن اجتماع المثلين؟ قالوا لأنه هذه في الذهن يمكن واحد يتصور، يعني ما معنى اجتماع النقيضين؟ يعني زيد موجود ولا ما معنى اجتماع المثلين كذا. فإذا تصورنا هذا المعنى وجدنا أنه مختلف عن اجتماع المثلين. المثلين يعني شيئين يعني بنفس النسخة تطابق، هذا يقولون ما ممكن اجتماع مثلين ما ممكن. فيقول هكذا هذا الاجتماع يختلف عن ذاك الاجتماع. هذا الاجتماع اللي هو الأول يمكن للإنسان أن يرى اجتماع النقيضين كله، يمكن أن يرى اجتماع المثلين كله. فإذا هذا الأمر محله الذهن، فنقول هذا المحل هذا الشيء الذي محله الذهن مغاير لهذا الشيء الذي محله الذهن، فاجتماع هذين كل ليس كاجتماع هذين، هذا هو المقصود. المثلين هذا اللي يعني قلنا احنا اما يفصلونهم بهذا التفصيل انه شيء في قبال يعني في قبال شيء اخر، يعني متماثلين بتمام المماثله، او البعض يعني كما يعني في الفلسفه يعني يعبرون عنهم ب يعني شلون يعبرون عنهم باجتماع العلل، ما ممكن انه شيئين يكونان على شيء واحد. حتى التصور البسيط لها هي هذه، التصور البسيط له هو هذا انه يوجد يعني شيئين متماثلين، التصور البسيط لها هذه بحسب المنطق، لكن بحسب الفلسفه يمكن ان يذكرون اشياء اكثر من ذلك، وهو انه يعني شيئين متماثلين يعني اجتماع امرين على محل واحد بصفات مشتركه لا يمكن ان تكون الا لشيء شيء واحد. حتى هذه يعبرون عنها انه لا يمكن ان يكون هذا الامر، لا يمكن ان يكون يعني امران متماثلين بتمام المماثله بالصفه اللي هي تكون صفه خاصه، يعني مثلا مثل صفه من صفه العليه، صفه العليه لا صفه العليه يمثلون عاده من صفه العليه، صفه العليه يمثلون بها عاده الشيء اذا كان عله لا يمكن ان يكون ماذا أن يكون شيء آخر، يعني يجتمعان على ماذا؟ على صفة مشتركة. الصفة المشتركة هي صفة العلية، يعني الشيء الذي يكون موجودا يعني معلولا ويوجد له تكون له علة، هذه العلة إذا كانت هي سبب لتواجده لا يمكن أن يقبلوا مثلا بوجود ماذا؟ بوجود علة تقوم بنفس الدور. فيقولون هكذا اجتماع هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون أمرا مستحيلا. على كل حال هسه لعله ماذا في في الجزء الأول موجود هلا؟ لا أو لعله في الجزء الأول ما موجود. نعم هذا الجواهر، نعم في الجواهر موضحينه، في الجواهر موضحينه أكثر، في الجواهر موضحينه أكثر باعتبار شنو؟ باعتبار أن الأشياء عندما تكون لها مشخصات وما شابه يقولون لا يمكن أن يكون هناك اجتماع يعني يجتمعان بتمام الاجتماع. حتى لعله في الجزء الأول يمكن مثله وأن في مسألة، لكن مثله ولا فعله في يعني اعتقد في تقابل في مبحث التقابل، في مبحث التقابل. نعم يقول كل جبل ياقوت ممكن الوجود، فإن مفهوم حتى هنا يبين أنه شلون احنا نميز بيناتهم. يقول فإن مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج. حتى الآن هذا الحديث اللي هو عن جبل الياقوت أو عن اجتماع النقيضين في الخارج لا وجود له، لكن بالنتيجة نحن حكمنا عليه، حكمنا على اجتماع النقيضين بأنه مغاير لاجتماع المثلين، وحكمنا على جبل الياقوت بأنه ماذا؟ بأنه ممكن الوجود. فكون هذا محكوم عليه بحكم لا يعني بالنتيجة ماذا؟ لا يعني بالنتيجة أن يكون هذا الشيء موجودا في الخارج، لكن هذا الحكم ثابت له. ومثل هذه القضية ما دام الحكم فيها ثابت بالنتيجة يجب أن يكون هذا الحكم إما صادق وإما كاذب، فما دام الحكم فيها صادق فإذن هذا الموضوع يجب أن يكون موجودا، هذا التواجد يجب أن يكون له محل، لأنه تواجد الأشياء يجب أن يكون في محل حتى يحكم عليها. فقالوا هذا المحل التواجد هو يعبر عنه بالذهن اللي هو يكون في قبال من؟ في قبال الخارج. هذا النحو الأول. الحقيقة أكو تفصيل في هذه القضية، لعله المصنف ما تعرض له، والمناطق عندهم مثال آخر غير هذا المثال، يعني المشكلة هنا ما موجودة، يعني ما موجودة عبارة تساعد علي. على كل حال الآن هو اعتبر القضية الذهنية مقابل القضية الخارجية بمعناها هذا اللي أشرنا له. في قبالها يوجد قضية اللي احنا نعبر عنها القضية الشيء الخارجي. قضية الشيء الخارجي يعني إذا أراد الإنسان أن يحكم على شيء موجود في الخارج فيحكم عليه بحكم، هذا الحكم الذي يكون للشيء الخارجي يكون على أساس أن هناك فردا محكوما عليه بهذا الحكم، كما لو قل مثلا القلم موجود أو الأستاذ موجود في الدرس أو الطالب موجود مثلا في الساحة أو مثلا اللاعب مثلا يلعب الكرة وهكذا. هذه الأحكام يقولون بأنه تكون للأشياء التي تكون محققة متحققة، يعني الإنسان يحكم على الأشياء على أساس ماذا؟ على أساس تواجده. الحكم في القضية الخارجية على أساس ثبوت الشيء في الخارج. طبعا هذا ثبوت الشيء في الخارج قالوا بأنه سوف يكون سببا من أسباب التفريق بين القضيتين، لأنه عندنا قضية يكون فيها الشيء لعله لا نقول متحقق ولكن نقول ماذا؟ نقول مفروض اللي هو في القضية الحقيقية. هنا عندما يكون الشيء موجودا في الخارج ويحكم عليه نقول بحكم مثلا الجندي، مثلا كل جندي في المعسكر كما مثلا مصنف كل جندي في المعسكر متدرب مثلا على السلاح، هذه يقولون هكذا، يقولون هذه عندما يحكم على الموضوع بحكم هذا الحكم يلاحظ فيه ماذا؟ هذا الحكم يلاحظ فيه، هذا الحكم بالتدرب على السلاح يلاحظ فيه الأفراد الموجودة في الخارج فعلا، يعني المتحققة في الوجود. هذا النحو من اللحاظ قالوا بأنه يفرق فيه بين هذه القضية وبين القضية التي تليها، لأنه في مثل هذه القضية إذا حكم الإنسان مثلا على كل طالب في الدرس بحكم فهذا الحكم يشمل الأفراد التي هي الأفراد المتحققة في الخارج. بعد ذلك لو فرض أنه وجد شخص آخر وجاء إلى نفس المحل لا يمكن أن يكون هذا الحكم شاملا له، لأنه هذا الموضوع الذي هو حكم عليه بهذا الحكم، هذا الموضوع الذي حكم عليه بهذا الحكم هذا الحكم كان بلحاظ تحققه الفعلي، فلما حكم عليه بهذا الحكم كان هذا الحكم كما يقال مستحقا له. أما الذي سيأتي قد يكون لكن بالنتيجة في هذه القضية ليس مشمولا، لكن عندما يأتون إلى القضية التي هي القضية الثانية اللي هي القضية الحقيقية يقولون في القضية الحقيقية ليس هناك نظر إلى وجود الموضوع في الخارج وأن الحكم خاص بالموجودات، إنما يكون الحكم مفروضا يعني حكم ثابتا للموضوع على أساس افتراضه فقط في حد نفسه، فلو كان موجودا ثبت له، إذا كان يوجد في وقت آخر لا مشكلة في أن يثبت له، فإن يعني لحاظه أثناء الحكم ليس لحاظ وجوده الخارجي الفعلي، إنما هو لحاظ ماذا؟ لحاظ ذاته، لحاظ طبيعته التي توجد ماذا؟ توجد في الخارج بوجود الأفراد. فهذه الأفراد سواء كانت موجودة في الخارج يثبت له، سواء كانت موجودة في الذهن يثبت له، بغض النظر عن كل ذلك. هسه بعد ذلك إن شاء الله نسأل عن هذه القضية سؤال، لأنه يعني هذا ينبثق منه سؤال. فيقول وأخرى يكون موضوعها في الخارج على وجه، هسه هذا الجهة اللي أشرنا لها، على وجه يلاحظ في القضية عندما يحكم الإنسان يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة في أي وقت. هسه بالحقيقة واضح، هسه بالنسبة للأزمنة الثلاثة قد يكون الماضي أمر سهل، قد يكون الحاضر أمر سهل، لكن بالمستقبل قالوا هكذا. أيوة، حتى للمستقبل. تقول: نحو كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، بعض الدور الماثلة للإنزام في البلد هدمت، كل طالب في المدرسة مجد، وتسمى القضية هذه خارجية. هسه خارجية لأنها واضح الحكم موجود فيها بالنسبة للخارج. اتصاف هسه هنا أقول لعله لفتة مهمة، وهي أنه الذي يتحكم بوجود الموضوع هو محل اتصافه بالمحمول. محل الاتصاف بالمحمول هو الذي يتحكم بوجود الموضوع. يعني إذا كان محل الاتصاف هو محل خاص، يعني إما الخارج وإما الذهن وإما مثلا نفس الأمر، هذا المحل هو الذي يحدد وجود الموضوع. فإذا كان يعني المتصف به الصفة لا يتصف بها الشيء إلا إذا كان موجودا في الذهن، فهذا يدل على أن هذا موضوع القضية ذهني. وهكذا إذا كانت خارجية مثلا، يعني من لو كان المحمول من قبيل القيام فلا بد أن يكون الموضوع خارجي، لأن القيام لا يتصف به الإنسان إلا في الخارج. إذا كان المحمول من قبيل النوع والجنس فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن للموضوع أن يكون موجودا في الخارج، بل لا بد أن يكون في الذهن، لأنه هذا المحمول لا يتصل به الشيء إلا إذا كان موجودا في يعني في الذهن.
من يقول أحد الأزمنة الثلاثة يعني
حتى الوجود المستقبل؟ حتى الوجود المستقبل،
حتى الوجود المستقبل.
نعم، حتى الوجود المستقبل. حتى هنا بعد هذه القضية هو أنه كل محكوم عليه في زمان. طبعا حتى في خلي في بالنا أنه قضية الحكم الزمن جزء من قضية الحكم، فلما يكون الحكم موجودا فلا يفرق فيه، يعني لهذا الأمر لا يفرق فيه بين أن يكون محكوما، يعني لما يلاحظ أنه الزمان غير متحقق يعني هذا للزمن الذي يحكم على المحكوم عليه فقط. في هذا على هذا الشيء يعني عندما نقول بأنه الأصل في القضية الخارجية أن يكون الشيء موجودا، هذا في القضية الطبيعية عادة. نحن ما نحكم على الأشياء عادة، ماذا نحكم؟ على المحققة. لا، في كثير من الأحيان يعني نسب القضية يعني نسب الزمن بالنسبة الخارجية ليس نسب متساوية، يعني القضايا الذي يكون فيها الحديث عندنا زمان مضى وعندنا زمان حاضر وعندنا زمان سيأتي، عادة نسبة القضية الخارجية إلى هذه الأزمنة الثلاث ليست نسبة متساوية، فحديثنا في أكثر الأحيان عن الماضي وليس عن الحاضر ولا عن المستقبل. فالدرجة الثانية بعد الحكم على القضايا اللي هي تحققت هو الحاضر، ثم بعد ذلك المستقبل. فلما يقال بأنه يحكم على شيء بحكم وهذا الحكم يعني وهذا الشيء غير متحقق لحد الآن، فهذا لأنه هذه من القضايا اللي هي أقل يعني وجودا تواجدا، إلا أنه بالنتيجة تبقى قضية خارجية لا تدخل في قضية. لماذا؟ لأنه اللحاق في الحكم هو لتواجده، اللحاق في القضية الحقيقية هو لطبيعته لو وجدت. فهنا فارق بين القضيتين. فلذلك يقول بأنه زمان من الأزمنة، يعني الأزمنة الثلاثة. طبعا النسب مختلفة كما قلنا، فعندما نتحدث عادة نتحدث عن الزمان الماضي، لكن بالنتيجة يمكن أن يكون الحديث عن الزمان المستقبل. تقول: نعم ممكن، ولكن الحديث عن الزمان المستقبل إما قليل أو نادر أو شبه معدوم، لأنه عادة الإنسان يتحدث عن القضايا التي مضت وليس عن القضايا التي ستأتي. على فرض وجودي.
على فرض وجودي، لأن يعني قضية حقيقية يمكن أن تكون مصورة مثلاً صورة لو الحصر يعتبر القضايا الموجودة يعني.
لا لا لا، إحنا الآن في لما تطلق القضايا بهذا التقسيم أساساً ما يؤخذ فيها هذا التصوير، يؤخذ فيها ماذا؟ يؤخذ فيها أنها قضايا كيف تقسم هذا التقسيم. بعد هذا يعني التفريق بيناتهم، السور يمكن أن يكون داخل على القضايا؟ لا طبعا يمكن أن يكون داخل صورة طبيعية. هذا يعني هو محط بحث في يعني في التقسيم، هو التفريق بين كل قضية وقضية. أما السور لا، هو أساسا لما يأتي بالقضايا يأتي بالقضايا هكذا، يأتي بالقضايا مسورة أساسا، ما يحتاج أنه يأتي بالقضية يعني صرف قضية، لأنه المنطقي لما يبحث عن القضايا إذا عزلها عن السور كانت لا شيء. فبالنتيجة هو يريد الآن أن يفرق بين القضايا فقط. أما لما يأتي بالقضايا يأتي بالقضايا كلها مسورة. إذا ما مسورة فيعني عادة ما تكون أساسا قضايا ذات فائدة. ولذلك الآن لعله إذا جاء في القضية الحقيقية لاحظ القضايا، شوف كل مثلث مجموع زوايا يساوي قانون، واضح؟ فهو أساسا ليس هدفه هنا يبين أنه مسورة أو لا، يبين الفرق بيناتهم، ولكن هو يعلم أن المنطق لا علاقة له بالقضايا إذا لم تكن مسورة، فهذا هدفه، فلازم أن يكون يلاحظ. هذا واحد، هذا الثاني عفوا. الثالث يقول: وثالثة يكون وجوده يعني الموضوع في نفس الأمر والواقع، بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا. هل تبعت المحققة والمقدرة؟ يعني باعتبار أنه أساسا هي مفروضة، فقد يكون المفروض متحقق وقد يكون المفروض غير متحقق، لكن الحكم له لطبيعته لو تحقق. كل إنسان يشرب ويأكل، الإنسان الذي مضى عليه قرون تنطبق عليه، الإنسان الذي يأكل ويشرب الآن تنطبق، الإنسان الذي سيأتي بعد 100 عام تنطبق عليه، واضح؟ كل هؤلاء مشمولين، لأن هو مفروض أن يهود تحقق، فنظر إلى طبيعته وحكم على تلك الطبيعة بهذا الحكم الذي يتحقق من خلال ماذا؟ من خلال الأفراد. فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أفراد، فنفرض أنه لم يبقى إنسان يتصف بهذه الصفة، تبقى هذه القضية صادقة؟ نقول نعم، لو وجد إنسان صدقت، لو لم يوجد إنسان لم تصدق، لكن بالشرط أنه بالنتيجة أن تكون طبيعة هذا الموجود قابلة للاتصاف بهذا الوصف. الإنسان قابل لأن يوصف بأنه يأكل ويشرب أو لا، هذا يكفي. بعد ذلك وجد أو لم يوجد هذا الشيء آخر، هذا لا يؤثر، حتى وإن لم يوجد لا يؤثر. لذلك ماذا قال؟ قال: فكلما يفرض وجوده، يعني نحن نفترض موضوع، نفترض أنه موجود ونحكم عليه بحكم، قال: وإن لم يوجد أصلا، بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون من حقه أن يتصف بالوصف الذي يحمل عليه، فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. موجود، وجد، سيوجد أو لا، لم يوجد، بالنتيجة هو مشمول للحكم، بشرط أن يكون مستحقا لما حمل عليه للاتصاف به. إذا كان مستحق خلص تعلمكم لا توجد مشكلة. قال: نحو كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين. المثلثات اللي مرت والموجودة والتي ستأتي في كل وقت، فهذه بطبيعته. بعض المثلث قائم الزاوية، كل إنسان قابل للتعليم العالي، كل ما طاهر، كل هذه القضايا على أساس. يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك الآن ماء، لو نفرض أن الآن الماء في الدنيا كله تنجس، هل تصبح هذه القضية كاذبة؟ يقول لا، تقول هذا لا تنطبق على القضية، لا، نقول الأصل في الماء أن يكون طاهر، وكل ماء طاهر بحسب الأصل، كل ماء طاهر. الآن الماء الذي يوجد في العالم كله نجس، لكن هذا ليس الأصل فيه، الأصل فيه أن يكون ماء طاهر، وتبقى هذه القضية قضية كلية وصادقة بالرغم من عدم وجود فرد واحد لله. فكل ما إن سيوجد في المستقبل ستصدق عليه هذه القضية، الأصل فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهرا. يقول: فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد، هذا تفسير، هذا كلامنا، لأن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل، التقدير واحد قد يتصور أنه والله مفروض يعني مع الموجود، نقول لا، لما نقول مفروض مو معناته ما موجود، لا، نحن نفترضه، نحكم على طبيعته المتحققة في الأفراد، لكن هو قد يكون موجودا بالفعل. لذلك قال ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد، هذه جملة اعتراضية، سواء كانت يعني تفسير عفوا، سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة، لا موجود، لا غير موجود، ولكنها مقدرة الوجود. صحيح الآن لا يوجد مثلا موضوع متصف بهذا الوصف إلا أنه مقدر، ومن الممكن أن يكون ماذا؟ في ذاته لا يستحيل أن يوجد ماذا؟ أن يوجد هذا الموضوع ويوجد وتوجد له هذه الصفة وتثبت له هذه الصفة. لذلك قال فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود تدخل فيه، تدخل في الموضوع، لأنه ماذا؟ لأنه مقدر، ويكون لها حكمه عند وجودها، عندما توجد في أي وقت، فلتتحقق في أي وقت تريد، في أي وقت تريد. قال وتسمى القضية هذه حقيقية. هذا تمام الكلام، لأنه بالحقيقة أكبر كلام بالحقيقة بالقضية الحقيقية شوية بتعقيد، يعني ما تحتاج أن تأخذ. فهموا بهذا الوضع الذي هو عليه حتى يكون هذا يعني موصل للفكرة، أنه التفريق بينهما بهذه الطريقة، التفريق بينهما أن هناك افتراض في القضية الحقيقية، في القضية الخارجية هناك حكم على أفراد موجودة بالفعل، يعني وكأنه كأن الإنسان يحصي تلك الأفراد ويحكم عليها، ولذلك هو لا يكون الحكم الثابت لبعض الأفراد عندما يتحدث عن بعض الأفراد شاملا للأفراد التي ستأتي في زمن آخر. نعم، إذا كان الحكم للأفراد بلحاظ زمن خاص يكون هؤلاء الأفراد متحققين، لا يعني مشمولين عفوا، مشمولين. أما إذا كان الحكم لأفراد حاليين فكل ما يوجد بعد ذلك، كل ما سيوجد بعد ذلك لا يكون مشمولا لهذا الحكم. فإذا فرض أن الزمن الذي لوحظ فيه المحكوم عليه زمن غير حاصل، فيقول هذا الزمن الذي فرض فيه المحكوم عليه يكون ماذا؟ يكون هو محل الاتصال. إذا كان فعلا يتصل به الموضوع فخلص، إذا تكون القضية صادقة والفرض صحيحا. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني وهو تقسيم القضية باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما. يقول المصنف موضوع القضية ومحمول القضية، موضوعها أو محمولها قد يكون أمرا محصلا. الأمر المحصل يعني الأمر الموجود، هذا هو فسر هكذا. ما هو الأمر الموجود؟ قال الذي إذا سمعه الإنسان تأمل فيه الإنسان دل على شيء موجود. تقول مثلا إنسان، تقول محمد، تقول أسد، أو صفة وجودية، حتى شيء وجودي أو صفة وجودية، مثل عالم عادل، حتى لا فرق، بلا فرق بين أن تكون ذات وبين أن تكون ماذا؟ صفة. وقد يكون لا الموضوع، موضوع القضية قد لا يكون، وحمولها قد لا يكون كذلك، بل يكون معدولا. حتى معدولا ما هو؟ لأن هنا فرق بين القضايا التي تكون فيها أدوات، هذه الأدوات تكون جزءا من القضية ومؤثرة في القضية تأثيرا، يمكن أن تكون القضية بسبب وجود هذه الأداة موصوفة بوصف، ولكن هذا الجزء الداخل على القضية ليس جزءا من أطرافها، إنما هو جزء منها، لأنه كما يقال القضية هي كيان كبير لها أجزاء، وأجزاؤها هي الأطراف، وأجزاؤها هي النسبة،
ثم يوجد مع القضية التي لها طرف الذي هو الموضوع وطرف آخر الذي هو المحمول، يوجد جزء آخر قد يكون موجودا، يعني قد يكون موجودا إذا كان الإنسان يريد قضية يهتم بها المنطقي، فقد يكون هناك جزء آخر هو السور حتى تكون القضية مصورة ومحصورة حتى يهتم بها المنطقي. هذا السور إذا دخل على القضية كان جزءا من القضية، لكنه جزئيته للقضية لا يكون جزءا من موضوعها ولا يكون جزءا من محمولها، إنما يكون جزءا من القضية نفسها، فجزئيته من القضية جزئية عارضة، فإذا لوحظ هو كان له لحاظ خاص به، ثم يلحظ الموضوع وله لحاظ خاص به معزولا عنه، ويلحظ المحمول بلحاظ خاص به، فيمكن أن يعدل الإنسان بين السور وبين الموضوع، بين السور وبين المحمول. لكن قالوا في بعض الأحيان قد تدخل بعض الأدوات اللي هي قد تسمى أحيانا بالأسوار، إلا أنها تكون جزءا من هذا وتكون جزءا من هذا. في حالة دخول السور على القضية وصيرورة السور جزءا من القضية، إلا أنه ليس جزءا لا من طرفها الأول ولا من طرفها الثاني، تكون القضية ماذا؟ محصلة، يعني أطرافها موجودة أو تدل على موجوده. وفي حالة دخول الأداة، لا نقول السور، في حالة دخول أداة يمكن أن تكون سورا ولكنها دخلت على أن تكون جزءا من هذا أو جزءا من هذا أو جزءا منهما معا، يقال للقضية معدولة. معدولة يعني هذا اللي هو الإنسان، عندما يقال إنسان يعني شنو؟ يعني هذا المعنى من العديد إنسان، لما يقول لا إنسان يعني عدل عن هذا المعنى، الإنسان ولا إنسان شنو؟ أمران متقابلان تقابلا مقيمين، فلما يقال لا إنسان يعني عدل عن هذا المعنى، يعني لا يراد هذا المعنى فعدل عنه، وهكذا بالنسبة إلى الألفاظ. حتى نقرأ هذا المقدار لأنه يعني أصل القضية هو هذا، بعد ذلك القضية المذكورة الأخرى هي مجرد تسميات. قال وقد يكون موضوعها أو محمولها شيئا معدولا. ما معنى شيئا معدولا؟ أي هذا التفسير، أي داخلا عليه حرف السلب. هسه دخول حرف السلب على الموضوع والمحمول ليس أمرا جديدا، هذا أمر متعارف في القضايا المنطقية متعارف. قال لا، هذا الدخول دخول خاص، لذلك ماذا؟ لذلك قال على وجه يكون جزءا من الموضوع أو المحمول، مثل لا إنسان لا عالم لا كريم غير بصير، وعليه فالقضية باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما تنقسم إلى قسمين، محصلة ومعدولة. المحصلة راح ما كان موضوعها ومحمولها محصلا، يعني دالا على شيء موجود، سواء كانت موجبة أو سالبة. تقول الهواء نقي، الهواء ليس نقيا، هاي كلمة ليس اللي قبل نقيا ليست جزءا من نقي، إنما تريد أن تنفي النقاء عن الهواء فقط. ها؟
ليش
لا نعتبره
جزء وليس
لا؟ هذا مو جزء أساس، هذا سلب لنسبة النقاء للهواء. أما عندما أقول الهواء لا نقي، فماذا أقول؟ حملت عدم النقاء على الهواء، فهذه موجبة وتلك سالبة. واضح؟ إذا لم يكن السور، إذا لم تكن أداة السلب جزءا من المحمول كانت القضية سالبة، وإذا كانت جزءا من المحمول كانت موجبة. غاية ما فيها أن المحمول على الموضوع أمر ماذا؟ عدمي، مثل ما قال.
قال الهواء نقي، الهواء ليس نقيا، وتسمى أيضا محصلة الطرفين. هسه باقي الكلام لأنه الوقت خلص، باقي الكلام إن شاء الله تأملوا به، لأنه هذه راح تصير مجرد تسميات ليس أكثر. معدولة الطرفين، معدولة أحد الطرفين، وكيف تسمى، وكيف أنه يعني إذا كانت محصلة أحد الطرفين ومعدولة الطرف الآخر، وهكذا. هذه التسميات ليس فيها شيء يعني جديد. بعد ذلك ندخل في هذا التفريق في بالتنبيه اللي هو تمتاز معدولة المحمول عن السالب المحصلة بهذه الأمور. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.